بل تظهر قضية المقاومة حتى في هذه المقاطعة لبضائع الكفار، حتى رفضوا انخفاض مبيعات إحدى الشركات الأجنبية في المشروبات الغازية في بلد من البلدان العربية ب46% وفي بلد آخر ب20%، وإحدى شركات الوجبات السريعة الأجنبية خسرت 35%، وغيرت شركات أسماءها أصلا، بل ربما غيرت أسماء المنتجات أيضا، وتراجع الإقبال على ما ينتجه بعض الكفار في عدد من المواضع والأماكن، حتى صارت الخسائر بالمليارات حقيقة. إن هذه المقاومة وهذا التتبع للمحتل والمعتدي إنه شيء يسري في الأمة منذ عهدها الباكر وحتى الآن. ولنأخذ قصة سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، كيف تبين هذه القصة أن المسلم لا يرضى بالهوان ولا يرضى بالاعتداء، وأنه يحارب ويطارد حتى النهاية. روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 ومئة، فذكر الحديث وفيه: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان، وكانوا مشركين جبل، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة، وكان يرقى ذلك الجبل طليعة وحراسة وحتى ينبه المسلمين لو كان هنالك شيء من جهة المشركين. فرقيت تلك الليلة 2 أو 3، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، يعني بالإبل، مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، مع إبل المسلمين ومع الرعي، ويجعله في المرعى ويشرب من الماء. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري أي المشرك قد أغار على ظهري على الدواب وإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه أجمع، يعني سلب إبل المسلمين إبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل راعيه، قتل المسلم. فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، هذه الأمانة الآن يردها إلى صاحبها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على فرحه. ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة، فناديت 3: يا صباحاه، ينبه المسلمين. ثم خرجت في أثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فهذا يجرحه وهذا يزيله عن فرسه وهذا يصيب فرسه، فإذا رجع إلي فارس، يعني منهم رجع إليه لكي يحاربه، أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميت فعقرت به، يعني السهم يصيب، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، مضيق في الجبل، علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفت وراء ظهري. استنقذ إبل المسلمين كلها وخلوا بيني وبينه ثم اتبعتهم. هل انتهت القضية؟ لا، المعتدي يجب مطاردته إلى النهاية. ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة وثلاثين رمحا يستخفون، يعني يسهل هروبهم ويسهل سيرهم، ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، علامات كل سلب، كل شيء مما ألقاه المشركون، حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، يعني إعانة لهم، فجلسوا يتضحون، يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلف، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم 4 فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن أن هذا صادق فعلا في كلامه. فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثر أبو قتادة الأنصاري، على إثر المقداد بن أسود الكندي. فأخذت بعنان الأخرم، فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا إلى أن قال فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. يعني سلم سبق الخيل، سبق الخيل يطارد الأعداء حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. فنظروا إلي أعدوا وراءهم فخليتهم عنه، يعني حتى الماء ما ذاقوه، أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. ويخرجون فيستدون في ثنية فأعدوا، فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه، في لوح الكتف. قلت خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، ما لقينا مثل اليوم من مثل هذا. قلت نعم يا عدو نفسه، أكوعك بكرة. وأردوا فرسين على ثنية، فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم، يعني من المسلمين، 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. أعطيني فرصة، مع أنه الآن بعد هذا التعب، بعد هذا التعب كله مستعد لمواصلة المطاردة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني على ناقته العضباء راجعين إلى المدينة. لما اقتربوا جاء واحد قال لسلمة أتسابقني إلى المدينة؟ قال نعم. قال فسبقته فدخلت المدينة قبله. فهؤلاء إذن الذين كانوا لا يرضون أبدا أن يسلب للمسلمين شيء. وهكذا لما قالت امرأة هاشمية من بني هاشم ومعتصماه وهي أسيرة في يد الروم لما أهانوها، بلغ نداؤها الخليفة المعتصم، فقال لبيك، ونهض من ساعته وصاح في قصره النفير النفير، وجمع العساكر وأحضر قاضي بغداد ومعه 328 رجلا من أهل العدالة، فأشهدهم على أمواله، فجعل ثلثا لولده وثلثا لله تعالى وثلثا لمواليه. ثم ذهب ففتح عمورية. وعندما كتب نقفور إلى هارون الرشيد يقول له، من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، أما بعد فإن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، طبعا الرخ والبيدق حجران من حجارة الشطرنج، الرخ القلعة والبيدق هو هذا الجندي في المقدمة. وطبعا البيدق ضعيف والرخ أقوى. قال: الملكة التي كانت قبلي من قومي التي كانت تدفع لك مالا وجزية ضعيفة، امرأة ضعيفة، أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق، فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها أمثاله إليها. وهذه طبعا كبيرة. يقول لهارون: أنت أولى أن تحمل الجزية تدفعها لنا، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد إلي ما حملته إليك من الأموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فلما قرأ هارون الخطاب أخذه الغضب الشديد حتى لم يستطع أحد أن ينظر إليه ولا أن يخاطبه، وأشفق جلساؤه عليه. ثم استدعى بدوات وكتب على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون ما تسمعه، والسلام. ثم سار حتى نزل بباب هرقلة وفتحها، وأخذ ابنة ملكها وغنم من الأموال شيئا كثيرا، وخرب وأحرق حتى طلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة، فأجابه الرشيد ورجع. كانت المواقف سواء عند القدرة على جهادهم أو عدم القدرة قوية. وابن تيمية رحمه الله لما ذهب إلى قازان ملك التتر لمقابلته، وخرج معه جماعة من دمشق من علمائها وكبرائها، لما دخل ابن تيمية رحمه الله على قازان ملك التتر، جعل يكلمه يرفع صوته يخفض يعظ ينهى ويقول: كيف أنت تدعي الإسلام معك قاض بزعمك وإمام ومؤذن، ثم تقتحم بلاد المسلمين وتقتل، تريد أن تقتحم دمشق؟ التتر لما وضعوا الطعام للوفد المسلم، أبى شيخ الإسلام أن يأكل. قالوا له: كل. قال: لا. قالوا: لماذا؟ قال: وهل هذا إلا ما سلبتموه من غنم المسلمين وأموالهم؟ فإذا سلبتموه من غنم المسلمين وأموالهم، الآن تذبحوا لنا منه نأكل؟ ما يجوز أكل المغصوب ولا المنهوب ولا المسروق. وجعل يعظ ملك التتر وقائد التتر، وحتى وقعت هيبة الملك في هيبة شيخ الإسلام في قلب الملك، وسأل عن اسمه: من هذا؟ وجعل أصحاب ابن تيمية يجمعون ثيابا مخافة، قالوا: الآن يسقط رأس ابن تيمية والدم ينضح علينا، فجعلوا يجمعون ثيابهم مخافة أن يصيبها دمه. ولكن الله عز وجل ألقى هيبة شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس ملك التتر، فوعده خيرا وأنه لن يقتحم البلد، ورده مكرما. قالوا: كدت والله أن تهلكنا. يقول أصحاب الذين خرجوا معه الوفد: كدت والله أن تهلكنا، يعني على هذه المواقف الجريئة، والله لا نصحبك بعدها أبدا. قال: فذهبوا من طريق آخر. قال: فأما شيخ الإسلام فقد سمع أهل دمشق بما فعل من أجلهم، وكيف أنه كان يأمر وينهى ملك التتر، فخرجوا إليه واستقبلوه واجتمع عليه الناس وأكرموه حتى دخل دمشق. وأما نحن فخرج علينا جماعة من اللصوص فشلحونا. وكان في هذه الأمة والحمد لله من يتصدى لواضعي الحديث النبوي. ولما جاء بذلك الزنديق الذي وضع 4000 حديث، فقال له الخليفة يقرره بما فعل، قالت: نعم، قد وضعت على نبيكم كذبت 4000، سارت بين الناس. يعني الآن سواء قتلتني أو ما قتلتني، الأحاديث شاعت وانتشرت، أين أنت من 4000 حديث وضعتها سارت بين الناس؟ قال: وأين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي أسحاق الفزاري وفلان وفلان ينخلانها حرفا حرفا؟ يعني أن عندنا من علماء المسلمين والمحدثين من يكشف هذه الأحاديث ومن يبين أمرها للناس. وهكذا قاموا ببيان حال هذه الأحاديث، وتتبع المهدي رحمه الله الزنادقة، حركة الزنادقة، وقام بتخليص المسلمين من كثير من شرهم. لما قام في هذا الوقت الآن الهجوم على طريقة السلف وعلى الدعوة السلفية المباركة، وعلى منهج اتباع القرآن والسنة والأخذ بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة وهي طريقة السلف ولزوم عقيدة السلف بعيدا عن البدع بعيدا عن التعصب، قام الأعداء الإسلام الذين يعرفون الخطورة أين تكمن حقيقة وأن أشد الناس على أعداء الله أتبع طريقة السلف، قاموا يشنون الحملات على هذه العقيدة السلفية والطريقة السلفية وعلى رموزها وقادتها وعلمائها كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم. ولكن الله سبحانه وتعالى يقيض من هذه الأمة من ينافح عن طريقة السلف وعن عقيدة السلف وعن منهج السلف كتابة وكلاما وخطابا في مجالات مختلفة، صحافة وإذاعة وفي الفضائيات وغيرها، ولم يبق إلا السخفاء الذين يلمزون ويطعنون في هذه الدعوة السلفية المباركة وفي علمائها، فهم أقزام يتزاحمون تحت أقدام شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وغيرهم من علماء الإسلام. ولا شك أن من علماء هذه الدعوة المباركة الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي البيروتي وغيرهم من أهل العلم الذين ساروا على طريقة السلف. لقد تعرضت هذه الأمة لمحن كثيرة ومطاعن كثيرة، ولكن تأبى أن تلين أو تهون. وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، ولما صارت في هذا الوقت المسلسلات التي تفخر بأهل الخير والصلاح وتحث المرأة على الخروج مع الأجانب وتعمل على توهين أحكام الشرع المطهر وتلمز المتصفين بالغير على محارمهم ونسائهم وتثير الشهوات وفيها الأفعال الرعناء والسخرية وخوارم المروءة بأنواعها ولمز الناس وكذلك إثارة النعرات والعصبيات الجاهلية ونشر الرذيلة والزور، قام من علماء المسلمين من يبين حال هذه المسلسلات وأنه لا يجوز عملها ولا المشاركة فيها ولا تمويلها ولا عرضها ولا مشاهدتها. وأيضا فإن المطاعن لما توجهت على الحجاب الإسلامي كما حدث من قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة وغيره ممن آزره ممن تقدموا وتأخروا، قام أهل الإسلام يردون على قاسم أمين دعوته وألفت الكتب في ذلك السنة والكتاب في حكم التربية والحجاب لمحمد إبراهيم القاياتي، الجليس الأنيس في التحذير عما في تحرير المرأة من تلبيس لمحمد أحمد حسنين البولاقي، خرافة الأدب حسين الرافعي، نظرات في السفور والحجاب مصطفى الغلاييني، قولي في المرأة مصطفى صبري، رسالة في مشروعية الحجاب مصطفى نجا، رسالة الفتى والفتاة عبد الرحمن الحمصي. هذه الكتب طبعا التي كتبت في الرد على قاسم أمين، ولعل بعضها غير موجود الآن ولا يكاد يوجد، لكن الشاهد أنه وجد في الأمة من يقاوم هذا وتكلم حتى الشعراء، أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين ذرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرط كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم. ومن الأشياء العجيبة أن بعض الأماكن التي حدث فيها الهجوم على الحجاب وقامت هدى شعراوي وغيرها وعملية حرق الحجاب وما يسمى بتحرير المرأة، طبعا تحريرها من الدين ومن الشريعة ومن أحكام الله سبحانه وتعالى لتكون بهيمة تسرح وتكون نعجة ينظر إليها هؤلاء ويشبعون غرائزهم أو ملذاتهم منها. من العجائب أن المتولي في ذلك الوقت كانت زوجته التي تسمى ناظلي لم يسمح لها بالسفر إلى أوروبا فيما مرة واحدة عندما أجمع الأطباء على ضرورة سفرها للعلاج. وكان زوجها قد سافر إلى إحدى دول أوروبا فرفض أن يصحبها في تلك الزيارات، واشترط أن تبقى محجبة ورفض أن تكون معه على نفس الباخرة، وأمر أن تسافر بيخت خاص ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال، وأمر بأن يكون هناك قارب حراسة خاص أمام جناحها. يعني سبحان الله، بعض الذين يريدون نشر السفور هم في أنفسهم غير مقتنعين به لزوجاتهم وبناتهم، حتى أن أحد الإخوان أخبرني أنه رأى شخص ممن يكتب في الصحف والجرائد كلام فيه يريد به تحرير المرأة أو إزالة شرع الله عن المرأة وأن تخرج المرأة وأن تختلط المرأة بالرجال وأن تفعل وتفعل وتفعل. قال رأيته مع زوجته فإذا الحجاب العظيم، فقلت له واعجبا لك، أنت تكتب الآن في نقد الحجاب وقضية التحرير وقضية إعطاء المرأة الحرية الكاملة وإخراج المرأة واختلاط المرأة وزوجتك على هذا؟ قال ماذا نفعل، هذا هو التيار، هذا هو التيار، يعني هذا هو المقبول إذن عندهم. قالوا ارفعي عنك الحجاب أما كفاك به احتجابا، واستقبلي عهد السفور اليوم واطرح النقابة، عهد الحجاب لقد تباعد يومه عنا وغابا. فأجبتهم والضحك ملء فمي ولم أعدم جوابا، مهلا فما هذا الذي قد غركم إلا سرابا، كم نظرة للوجه تورث في الحشا جمرا مذابا، إن ترغبوا لنسائكم صونا وعيشا مستطابا، فدعوا السفور لأهله وأرخوا عليهن النقابة. قبل عشرات السنين، قبل يمكن أكثر من 50 سنة، في إحدى البلدان الإسلامية أراد المسؤول عن الجامعة أن يحدث فيها الاختلاط وأن يعلن ذلك في حفل عام، ودعي إليه الناس والكتاب والصحفيون وغيرهم، وجاء أحد مشايخ البلد الأفاضل من القضاة الأدباء رحمه الله وحضر الحفل وطلب أن يلقي كلمة، فرفضوا لأنهم يتوقعون ماذا يريد أن يقول، فأصر وألح حتى رضخوا له في النهاية، فخرج في هذا الحفل ووجه خطابه لهذا الذي كان يريد إعلان الاختلاط في تلك الليلة ليبدأ سريانه من الغد، وجعل يذكر بقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تنهى المرأة عن السفور وتأمرها بالحجاب ولا يبدين زينتهن ولا تخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بعد ذلك وجه إليه خطابا خاصا فقال له ولقد علمت بأن عليك مراقبين يراقبان حركاتك وسكناتك وأنهما سيكتبان فيك تقريرا سيرفعانه إلى محكمة تصدر فيك حكما لا يقبل النقض ولا الاستئناف. فثار وغضب وقال من الذي يراقبني ومن الذي يكتب عني تقريرا ومن الذي سيقدم فيه إلى المحكمة، أنا فلان وأنا عندي كذا من القوة وعندي كذا. قال اسمع، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبهت وأسكت القوم وفشلت المؤامرة في تلك الحفلة وتفرقوا. نعم لقد حصل بعد ذلك هذا المنكر وقام، ولكن الشاهد أنه كان من قام لله سبحانه وتعالى يقاوم وينافح عن الدين ويطالب ويطالب ويرفض هذا المنكر. وهكذا قام الخطباء والعلماء والدعاة باستنكار ما وقع في هذا المؤتمر الاقتصادي قريبا، دليلا على وجود الغيرة والحمية والإخلاص للدين والسعي لتطبيق شريعة رب العالمين. أيها الإخوة، إن هذه الأمور العظيمة التي يريد اليوم الغربيون جرنا إليها، وتحرير المرأة بزعمهم والتركيز على قضية المرأة، ما لهم ولنسائنا؟ نحن نعرف كيف نتصرف ونتعامل، وعندنا قواعد في الشريعة تحكم علاقة الرجال بالنساء. أفهم أعلم بمصالح نسائنا منا؟ أو هم أغير على نسائنا منا؟ ولذلك فإن التصدي لهؤلاء من أعظم القربات عند رب العالمين. أيها الإخوة، إن هذه الهجمات الشرسة التي تحدث اليوم، سواء كانت مباشرة على المرأة المسلمة، سواء كان هؤلاء يشنونها صريحة أو ملفوفة، إن التصدي لها من أعظم القربات عند رب العالمين. ولذلك فإن ما يحدث اليوم من إشاعة الانحلال في بيوت المسلمين عبر ما يسمى ببرامج ستار أكاديمي وستارز وبيج برادر وغيرها من البرامج التي يريدون فيها إشاعة ثقافة الانحلال وجمع البنات مع الفتيات مع الشباب في بيوت فيها كاميرات، يريدون الانتقال من التمثيليات إلى الحقيقة. كان نشر الفساد عن طريق التمثيل، تمثيلية فيها حب وحب وغرام، واحد مع واحدة يمثل هذا عاشق ومعشوق وكلام، وربما تنتهي بالزواج في النهاية ذرا للرماد في العيون. الآن يريدون الانتقال من التمثيليات المصورة سابقا إلى الحقيقة المنكولة حية. الآن التوجه واضح إلى الإفساد عن طريق النقل المباشر للعلاقات بدون تمثيل، والناس كثير منهم سينجذبون إلى هذا لأنهم يعرفون هذا ليس تمثيلا، هذه حقيقة. هؤلاء جعلوا لكي يجربوا أنفسهم مع بعض ويعيشوا مع بعض ويقيموا العلاقات مع بعض، وهذا ليس تسجيلا قد سار سابقا ويذاع الآن، لا، هذا حي الآن ينقل من تلك الأكاديمية، أكاديمية الانحراف والمجون والفسق والفجور والدعارة، من ذلك المخور يبثون إلينا حيا لايف وحقيقي وليس تمثيلا. قضية الآن هكذا صارت، ولا بد أن يكون في المسلمين من يقوم ويتصدى لهذه الأشياء ويتكلم. المسألة تتعلق بأعراضنا، تتعلق بعفة فتياتنا وشبابنا، وإن مثل هؤلاء الذين يخرجون في هذه اللقطات التي تبث لا حرمة لهم، بمعنى أن غيبتهم جائزة، لأنهم أعلنوا الفسق، والمعلن بالفسق كما نص العلماء عليه لا حرمة له ولا غيبة، فيشهر به ويطعن فيه على الملأ. ولذلك الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن يطاف بهم على الدواب في البلد وأن تسود وجوههم. التشهير هذه عقوبة تعزيرية معروفة عند علمائنا، والمجاهر بالفسق لا غيبة له. ولذلك لو ذكر باسمه ونص عليه فضحا له بما يعمله فإن هذا صحيح ولا ينكر، ولا ينكر، لأن المسألة الآن خرجت عن نطاق الاستخفاء والاستسرار إلى نطاق العلن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أيها الإخوة، من أدلة وجود الحياة في الأمة، روح الحياة ومقاومة هذه الأشياء، ما حدث في فرنسا مثلا في أزمة الحجاب، عندما أرادوا منع المسلمات من الحجاب في المعاهد والكليات والمدارس والمنشآت التعليمية إلى آخره. لقد عم في العالم الإسلامي مشاعر الغضب والاستياء من هذه القضية، وقام أهل العلم وتكلم، والدعاة ومواقع الإنترنت، وعملت للمسلمين المناسبات والاجتماعات الكثيرة، وحصل الإنكار حتى على الذين ينتسبون للإسلام ممن أقر ذلك، وصارت عاطفة حتى بعض السافرات مع المرأة المسلمة في فرنسا. ما معنى ذلك؟ ولما أراد أيضا بعضهم أن يجر إلينا ويلات مما يكون فيه مفاسد من جهة سفور المرأة وخروج المرأة ونزع الحياء عنها وجعلها تذهب طليقة متمردة على أهلها لتكون سببا في الفتنة حتى وفي الزحام، قام العلماء في العلماء من يبين ذلك في الدعاة وفي الناس وفي عموم الناس. والحمد لله القضية ليست مقتصرة على العلماء فقط، لقد تكلم عموم الناس في هذا الأمر والحمد لله، وكان في خطاباتهم ورسائل جوالاتهم واتصالاتهم حتى الإعلان بالإنكار على القنوات وغيرها. وهذه من أعظم أبواب الأجر والاحتساب في الإسلام، أن يقوم اليوم المتمكنون بالإنكار والاتصال في القنوات على هؤلاء الذين يروجون الفساد للإنكار عليهم. وإن الوسائل والحمد لله كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن نصر بهم الدين، ونسأله سبحانه أن يعلي هذه الشريعة في العالمين، وأن يجعلنا من المستمسكين بسنة محمد النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول هذا السؤال: لدي في البيت هذا الدش المنكر وأريد أن أزيله، إذا عجل بإزالة هذا المنكر يرحمك الله. يقول: ما هي الأمور التي تصل إلى الميت؟ يصل إليه الدعاء أولا بالمغفرة والرحمة، هذا أعظم ما يصل إليه، ويصل إلى الميت أيضا الصدقة وإشراكه في الأضحية والعمرة عنه والحج عنه، وينفعه قضاء الدين عنه وقضاء النذر عنه وقضاء الصوم عنه أيضا. صيام يوم عاشوراء كيف سيكون هذه السنة؟ إذا لم يثبت دخول هلال محرم بعد 29 ليلة من ذي الحجة فماذا سنفعل؟ سنتم ذي الحجة 30 على القاعدة، وإذا ما نمشي، ليست قضية نمشي على التقويم المطبوع، نمشي على الهلال. إذا ما رأينا هلال محرم بعد 29 يوم من ذي الحجة ماذا سنفعل؟ سنكمل ذي الحجة 30 ونصوم بناء على ذلك، نكمل ذي الحجة 30 ثم نقول هذا محرم بدأ 1 2 3 فنصوم بناء عليه تسعة وعشرة. فبناء على هذا لو كملنا ذي الحجة 30 ما أعلن شيء، ما أحد أعلن أو رأى الهلال أو أخبر بذلك، لأنه لا تتعلق به عبادة واجبة، ما هو مثل رمضان ما تتعلق به عبادة واجبة، لأن عاشوراء صيام سنة. ولذلك لا يطلب من الناس أن يتراءوا هلال محرم ويقال أخرجوا وينشر ذلك مثل رمضان، لا، لأنه لا تتعلق به عبادة واجبة. لكن لو ما علمنا عن دخول محرم ماذا سنفعل؟ سنكمل الحجة 30 وبناء عليه يكون تاسعاء الاثنين وعاشوراء الثلاثاء، صح ولا لا؟ هذه السنة يعني يكون تاسعاء الاثنين وعاشوراء الثلاثاء. فإذا قال واحد أنا أريد الاحتياط لعاشوراء، يمكن ذي الحجة 29 نقول صم الاثنين والثلاثاء فأحدهما قطعا عاشوراء، وإذا قال أنا أريد الاحتياط لتاسعاء وعاشوراء فنقول صم الأحد والاثنين والثلاثاء، لأن قطعا ستصيب تاسعاء وعاشوراء. فإذا أراد أن يصيب تاسعاء وعاشوراء قطعا يصوم أحد اثنين ثلاثة، وإذا أراد أن يصوم عاشوراء قطعا يصوم الاثنين والثلاثة. وإذا قال أنا ما أستطيع صوم ليوم واحد، لا أريد أن أصوم ليوما واحدا، فأي يوم سنقول له صمه؟ الثلاثاء، لأننا سنكمل بالحجة 30 ونصوم بعد ذلك بناء على دخول محرم بعد 30 يوم من ذي الحجة. فإذا الاقتراح لو قال ماذا تقترح علينا؟ صيام الاثنين والثلاثاء، صيام الاثنين والثلاثاء قطعا تكون أصبت عاشوراء بهذا صيام الاثنين والثلاثاء. ما فائدة صيام عاشوراء؟ يكفر سنة، يكفر آثام سنة. كيفية القزع، حلق بعض الرأس وترك بعضه، فلو حلق نصفه ربعه، حلق من جهة ترك جهة، حلق من الأمام ترك من الخلف، حلق من اليمين ترك من الشمال، حلق من الخلف وترك الأمام، هذا قزع منهي عنه وهو مثله في الحقيقة وتشويه. أما حلق الشعر الذي على الرقبة فهو ليس من شعر الرأس. يقول سمعت أن في قناة المستقلة يوجد برنامج فيه اثنان وتكلم في ابن تيمية، أو تكلم أحدهما في ابن تيمية. نعم يوجد سخيف من السخفاء، وإنسان سخيف يعني مبتدع ضال تافه خائن للأمانة العلمية، يبتر النصوص فهمه ثقيل، يقول قال يطلع أنه ما قال ابن تيمية هذا، قال ابن تيمية كافر. يعني لو جابوا واحد عاقل مثلا، واحد مثلا حتى لو كان يعني على عقيدة غير العقيدة السلفية بس يكون عنده عقل، لأن العدو يعني العدو العاقل أحيانا يصير أحسن من صديق الجاهل، فإذا صار عدو جاهل يعني مصيبة، فهذا عدو جاهل يعني إنسان سخيف جدا، يعني ما سمعت من نقله ورواياته يعني ساقط، لكن يثير الشبهات على العامة ويطعن في أسماء الله وصفاته وينفي أسماء الله ينفي من صفات الله ما أثبته الله لنفسه، مجرم يعني. ثم يقول ابن تيمية كافر وما تزوج لأنه تزوج جنية، ويعني إنسان سخيف يعني سخيف يعني ما تافه، يعني مستوى هذا مستوى منحط، يعني الذي يفكر بالطريقة هذه تيمية ما تزوج جنية، ومش عرفك من زوج جنية؟ إيش عرفك؟ أنت شهدت على العقد قاتلك الله، وين أولاده؟ يعني الأولاد نصهم مبين نصهم مختفي. وبعد ذلك يقول وما حج، ثم يثبت من أربعة مراجع أنه ابن تيمية رحمه الله حج، يعني افتراء. فلذلك يعني المنهج هذا التشكيكي الذي يعرض على العوام، وكل الكلام على حديث خلق الله آدم على صورته، وأن الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، وتشكيك في العوام، تشكيك في عقائد العوام، حتى أن العام يقول إيش ما عدنا ندري إيش هذا، وإيش حديث الصورة وحديث. يعني هل يجوز لو واحد أراد أن يرد على مبتدعة مثلا، على ناس منحرفين، هل يجوز أن يرد علنا على الشاشة بما يلبس على العوام يدخل عليهم الشبهات؟ ولذلك فإن يعني المنهج هذا نفسه بحد ذاته، هذه الطريقة في العرض أصلا عليها ملاحظات شرعية، لكن عندما تحصل كل واحد يستطيع أن يرد يجب أن يرد، وكل واحد يستطيع أن ينصر أخاه هذا نصرة شيخ الإسلام واجبة، هذا من علماء الدين الكبار، نصرته واجبة يجب أن ينصر. الفكر العلماني يعني هذه حركة نفاقية، هي من حركات النفاق، فيها فلخ الدين عن الحياة. الدين ما له علاقة. الدين العلمانيون لا يقولون يعني منهم الذين يسبون الدين ويشتمونه هؤلاء أمر واضح، لكن منهم عدو خفي يقول لك أنا أحترم الدين. لا، الدين عظيم، الدين مهم جدا، الدين مقدس. طيب وبعدين؟ يقول لكن الدين هذا يعني مشاعر وعواطف وأشياء بينك وبين الله بس، لكن ما له علاقة بالحياة. ما للدين والاقتصاد، ما للدين والاجتماع، ما للدين والتاريخ، ما للدين والصناعة، ما للدين والمرأة، ما للدين وال... ما العلاقة؟ هذا بينك وبين الله، ويعني يعني لازم يكون قلبك يعني دين، علاقة روحية، علاقة روحية فيها سامية، ولكن ما له دخل بالحياة. الحياة هذه تجارب والأمم وخبرات وقوانين وأشياء توصل إليها البشر، الشريعة ما تدخل في هذه الأشياء. وكلما يعني اشتد أمر أهل الإسلام كان هؤلاء أقوى في التلبيس، وكلما ضعف أمر الإسلام ظهر هؤلاء. يقول بعض الشباب يقومون بالدعوة بلا علم، فجتهم أنه يكفي أن تعرف أن الله هو الرزاق الرازق الخالق، وأن العمل مقدم على العلم. العلم قبل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. لكن كل واحد يدعو إلى ما يعلمه يا أخوان، يعني ما في دعوة بلا علم. تعلم أول ثم تدعو. لكن هل يعني تختم، لازم تختم كتب الستة وتختم تفسير القرآن كله يعني تتمه على يعني أحد العلماء؟ لا، أنت الآن تعلم أشياء، قد تعلم أشياء قليلة، بلغوا عني ولو آية. لو ما تعلم إلا حكم شرعي واحد بلغه، لو ما تعلم إلا شروط لا إله إلا الله علمها. إذا ندعو إلى ما نعلم ولا ندخل فيما لا نعلم. يقول يذهب البعض إلى البر في هذه الأيام ويبيت هناك وقد يصاب بجنابة والبرد شديد، فماذا يفعل؟ يحتاط لذلك ويعمل على وجود مكان تسخين الماء والاغتسال، يتوارى فيه من البرد. لكن لنفترض أنه ما استطاع أبدا، ما استطاع لا أن يسخن الماء ولا أن يغتسل، إذن يتيمم. إذا خشي على نفسه الهلاك، خشي على نفسه المرض، خشي على نفسه الضرر، فيتيمم. أما الوضوء لا ينفع في إزالة الجنابة، الجنابة لا يزيلها إلا الغسل، وإذا لم يستطع التيمم. لدي أخ يعمل في مكان محرم وليس له دخل إلا راتبه. من كان يعمل في عمل محرم فإن راتبه يكون محرما، وبالتالي فأنت تجتنب أن تأخذ من ماله هذا، سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو هدية أو مالا. وأما إذا كان الآخذ ولدا لهذا الشخص، فإن نفقة الأب واجبة عليه، وكذلك الزوجة، فتأخذ ما تحتاج إليه لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم، فيأخذون بغير توسع، بغير توسع. وأما من اختلط الحرام بالحلال في ماله فيجوز الأخذ والورع تركه، ويجوز الاقتراض ممن ماله فيه حرام وحلال دخل فيه الربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود وكانوا يتعاملون بالربا، ورهن الدرع وأخذ المال ليرد المال ويحرر الدرع. إذن أخذ المال الاقتراض منهم الاقتراض من هؤلاء جائز، لأنه سيرد القرض فقط، سيرد المال سيرد مثله. صيام يوم بعد عاشوراء لا بأس، أصلا صيام محرم كله، صيام المحرم كله مشروع، لا يوجد شهر عند الله، صيام شهر عند الله يعني بعد رمضان أفضل من محرم. فإن قال قائل فلماذا لم يصمه عليه الصلاة والسلام، فقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها قالوا لعله لم يوحى إليه بمشروعية صومه إلا قبل أن يموت فلم يتمكن من ذلك، يعني لم يصم لأنه لم يتمكن. غدا صلاة الاستسقاء، هل من السنة جلب رداء لصلاة الاستسقاء من أجل قلبه؟ يقلب ما عليه، فقد يكون عليه معطف، قد يكون عليه بشت فيقلبه، أو يقلب هذا الغطاء. أما الطاقية فقد أفتى العلماء بأنه ليس من السنة قلبها، يمكن يقلب غطاء الرأس، شماغ الغترة، يقلب البشت، يقلب المعطف. رأينا بعض الفتاة يركبنا مع الشباب في السيارة، أنكر ذلك وخوفهم بالله، وإذا استطعت أن تستعين بأحد من أهل الحسبة أو الأمن فافعل ذلك. هل بغض الكافر يعني عدم معاملته بالحسنى؟ لا، لأنك إذا أبغضته فإنك تبغضه بقلبك، لكنك قد تظهر له معاملة حسنة في الظاهر من باب الدعوة، وأنت مبغض له في القلب، وهذا لا يتعارض مع هذا ولا يعتبر نفاقا، لأنك تحافظ على ما أمر الله به من بغض الكفر الذين يكفرون به ويشركون به، وأيضا تفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من دعوتهم والإحسان إليهم بالدعوة. وقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام يهوديا في مرضه ودعاه إلى الإسلام. ما حكم من يمتدح الكفار في إخلاصهم في العمل؟ امتزاح الكفار في أشياء من أمور الدنيا لا بأس به، يقول مثلا عندهم تنظيم دقيق، عندهم إدارة جيدة، عندهم محافظة على المواعيد، عندهم اقتصاد، عندهم توفير للأشياء، لكن هذا المدح يجب أن يكون يعني له فائدة، ليس مجرد إعجاب بالكفار، لا، يجب أن يقول يا جماعة كيف يكون هؤلاء الكفر أحسن منا في كذا وكذا، ينبغي أن نكون نحن المسلمين أولى بهذه الصفات منهم مثلا. لكن بعضهم يغالي فيذهب إلى الغرب يفتن ثم يرجع يقول رأيت إسلاما بلا مسلمين، كيف يعني؟ يعني عنده أن التصنيع والخبرة والتجربة والمواعيد والتقنية والإدارة والاحترام الناس والمعاملات والتمشية والسهولة والسلاسة، هذه إسلام؟ يعني أين التوحيد الذي هو أساس في هذا الدين؟ فإذا هذه كلمة خاطئة، يقول رأيت إسلاما بلا مسلمين، ما في أشياء أمر بها الإسلام هم طبقوها، لكن ليس الذي عندهم هو الإسلام، إلا عندهم الشرك والكفر بأنواعه، والسخط ينزل عليهم، وما يفعلون من الشرك في كنائسهم وفي حياتهم، وحتى أصلا يعني هؤلاء الكفرة يعني هل يتقون النجاسات؟ الواحد فيهم إذا دخل دورة المياه يغسل النجاسة؟ هل يغسلون النجاسة؟ هل يتورعون عن النجاسات؟ فإذا يعني عندهم قرص وعندهم يعني أمور من القذارات، أشياء، وطعمتهم فيها الخنزير وفيها الميتة، يأكلون الميتة ويأكلون الخنزير، بس حطون عليه توابل بهارات وكاتشب وله ميتة وش ميتة ميتة يعني هذا لو كان عندهم عقل ما أكلوا هذا المخنوق والوقيذ والمصعوق بالكهرباء والمقتول بالمسدس. فإذا عندهم أيضا أشياء واضحة يسلبون المرأة اسم أهلها، ما تركوا لها اسم أهلها، إذا تزوجت انتقلت من اسم أبيها إلى اسم زوجها، حذفوا اسم أبيها، أين التكريم الذي يزعمونه؟ إذا كان اسم أبيها بخلوا به عليها، ما حذفوا اسم أبيها، ما مسكينة الآن ما صارت تنسب إلى أبيها ولا إلى عائلة أبيها، صارت تنسب إلى زوجها، نسخوا اسم عائلتها بالكلية. ما حكم زواج المسيار وأن بعض الشباب لا يجد يعني من لا يجد طريقة للنجاة من الزنا إلا به؟ إذا تمت شروط العقد صح النكاح، يعني الولي والشاهدين والإجاب والقبول ورضا الطرفين وعدم الموانع كأن تكون من أخذه من الرضاع ونحو ذلك. إذا تمت الشروط وانتفت الموانع صح العقد وبالتالي يستصح المعاشرة. كون تنازلت عن نفقتها، تنازلت عن المطالبة بمسكن، رضيت أن يأتيها في بيت أهلها، ما قالت أتنازل عن ليلتي، إذا كان لك زوجة أخرى أنا أرضى أنك تجيني مرة في الأسبوع مرة في الشهر كما تريد، هذا يعود إليها، هذه حقوقها، تنازلت عنها أو عن بعضها يصح النكاح ما في مانع. لكن إن عادت وطالبت بها فنقول له إما أن تفيها وإما أن تطلق، لأن هذا حق جعله الله لها. فإن قال لها ما يعني أنا حالتي ضعيفة أنا أتزوجك زواج مسيار، إيش مسيار؟ قال يعني أنت تبقي عندي في بيت أهلك وأنا أجيك متى ما أردت. طيب لا أبوها ما زال ينفق عليها ولا زالت ساكنة عند أبيها، وهذا يأتيها مرة مرتين ثلاثة في الأسبوع كل يوم على حسب ما يريد وهي راضية، إذن ما لا حرام هنا. لكن هذا الزواج من الناحية الاجتماعية غير مرشح للنجاح، لأن الشخص هذا يعني إذا حصل أي مشكلة ربما يقول أنا ما خسرت شيء ولا أصلا أنا أعطيتها مسكن ولا، فيطلق بسهولة، فهو ليس يعني مرشحا للنجاح بنسبة كبيرة. إنما لو قال واحد يا أقع في الزنا يا أتزوج مسيار، لا أتزوج مسيار بشروطه الشرعية والحمد لله. التقيد بالتاريخ الهجري لا شك أن هذا أمر مطلوب، وهو من التميز الذي يميز المسلم عن الكافر استعمال التاريخ هذا أيضا. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إيش هلاليا وليست أشهر الشمسية، هذه يقول له ليش جانيوري، ليش جانيوري مثلا 31 وليش فبراير 28 وليش اللي بعده 30 31، ما في دليل على هذا، هم اخترعوها من عند أنفسهم. ما هي الدروس التي لديكم بعد الفجر؟ تفسير في سورة البقرة الآن من تفاسير مختلفة نجمعه مع قراءة تفسير ابن كثير وتخريج أحاديثه وبيان فوائد في الآية والأحكام، فهو درس جامع في التفسير. الاهتمام بتعلم اللغة العربية هذا مطلوب لأن لغة القرآن، وهناك ناس كثيرون يمرون بأشياء من القرآن لا يدرون ما معناها بسبب جهلهم باللغة. إذن معرفة اللغة مهم جدا في فهم القرآن الكريم. شراء المعادن من البنوك، هذه بأشياء طريقة طرائق في البيع ليست بشرعية، لأن البيع لا يجوز إلا إذا كان المبيع لدى البائع، لا تبع ما ليس عندك، نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، نهى عن بيع ما لم يقبض، فلا بد أن يكون في حوزة البائع. فهذا يجيز قلت أشتري منك معادن، أين المعادن؟ سلمني المعادن. أنت الآن إذا شريت المعادن وتريد أن تبيع المعادن، لأنه لا غرض لك في المعادن أصلا، أنت تريد أن تشتريها لتبيعها لتحصل على السيولة، لكي يصح شراؤك منه لا بد أن يكون عنده في حوزته. ولكي يصح بيعك بعد ذلك لابد أن تقبضه وتحوزه وتستوفيه منه ثم تبيعه، ولا هذا يحصل ولا هذا يحصل، فكيف يصح البيع؟ ولذلك شراء الأسهم بالأقساط أحسن منه. فأنت تذهب إلى مثلا مصرف عنده أسهم شركات يملكها وأوراقها في حوزته مستنداتها، فتقول أنا أشتري منك أسهم، فتأخذ الأسهم منه تشتريها بالأقساط، تشتريها بالدين بالآجل، ثم تأخذ الأسهم تقبضها وتخرج مجلس العقد ثم تبيعها بعد ذلك عنده أو عند غيره، هذا إليك يرجع إليك، لكن ليس عليه، تبيع على غيره، لكن بأجهزته ولا بأجهزة مصرف آخر هذا أمره واسع. يوم نقول لجهنم أهلي بثلاث وتقول هل من مزيد، هل تتكلم جهنم؟ نعم تتكلم، تتكلم بكلام واضح صريح ينطقها الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، تتكلم ويخرج عنق من النار، يقول وكلت بثلاثة، عنق من النار يخرج يقول وكلت بثلاثة، والناس كلهم يسمعون كلامه. وتقول جهنم هل من مزيد، ويسمعون كلام جهنم كلاما واضحا. محطات للأغاني فيها إهداءات، فيها إهداءات وبالاسم الصريح، ويجاهر هؤلاء بالإهداء ويقول أهدي إلى فلان، أهدي إلى فلان، وأنا فلان وأنا من كذا. هذا أيضا من السفه ومن إعلان المنكر ومن المشاركة في المنكر، وحرام ولا يجوز. وأظن أن اليهود يشوهون سمعة بعض المسلمين في فلسطين بأن يكثروا من إرسال مثل الرسائل هذه بالبريد الإلكتروني للبرنامج اللي يعرض على الشاشة، فلان من غزة، فلان من نابلس، فلان من كذا، كما سمعنا، لكي يشيعوا أن يعني هؤلاء الشباب في فلسطين أن همهم في الأغاني. فقد قد يوجد من بينهم، لكن قد يوجد أيضا من خطة هؤلاء الخبثاء ليشعروا الناس المسلمين الذين يشاهدون أن هذا ديدا أهل تلك البلد، وقد يكون هذا كله عبارة عن يعني أكاذيب. فقد يوجد الفاسق في تلك البلاد وفي غيرها، لكن أيضا ينتبه مما يدسه هؤلاء في مثل هذه القنوات. نسأل الله.